باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من رسالة معلمنا القديس بولس الرسول الى كنيسة افسس الاصحاح السادس من اول الاية 10: اخيرا يا اخوتي تقووا في الرب وفي شدة قوته، البسوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس، فان مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. من أجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا أن تقاوموا في اليوم الشرير، وبعد أن تتمموا كل شيء أن تثبتوا. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، ولابسين درع البر، وحاذين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة، وخذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله، مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، أمين. كل سنة وانتم يا أحبائي، بمناسبة بداية أسبوع الآلام، وأسبوع الآلام هو أقدس أسابيع السنة، بل زي ما اعتبروا الآباء هو زاد روحي للسنة كلها. الأسبوع دوت دعي أسبوع الألام، مش لأنه فقط الأسبوع دوت اللي المسيح تألم فيه، المسيح تألم طول حياته، بل المسيح تألم من قبل ميلاده وهو في بطن أمنا العذراء. بدت نظرات الشك تكون في عينين يوسف لما ينظر ليها ويتعامل معها، وطبعا هي تشوف نظرات الشك دي تتألم بداخلها، وزي ما هو معروف ان تألمت الام بيتألم معها الجنين، فهو لسه جنين في بطن امه كان يتألم. وحياته كلها يا احبائي هي سلسلة من الالام. يكفي انه في وقت ميلاده هاج عليه رودس واراد قتله، وهو عنده 40 يوم لما شافه سمعان الشيخ فبصله كده وقال له لعلامة تقاوم، وهو لسه عنده 40 يوم، قال أنا شايف لك علامة هتظل موضع مقاومة طول الأيام. وتكللت الألام في الأسبوع الأخير، لكن زي ما بقول مش فقط في الأسبوع الأخير تألم المسيح، طول حياته ده، حتى هذا الوقت بعد ما رجع لمجده وجلس في عرش أبيه لازال المسيح يتألم في كل ضيقهم. تضايق لما يجد الناكرين لنعمته، المجدفين على اسمه، المضطهدين لكنيسته، بيتألم المسيح. لكن زي ما بقول الأسبوع ده دعي أسبوع الألام، لأنه في الحقيقة هذا الأسبوع هو غاية التجسد. لو سألت المسيح تجسد ليه، هو بفمه الطاهر في إنجيل يوحنا قال لأجل هذه الساعة أنا أتيت، أنا جاي علشان ساعة الألم دي، ساعة الصليب. علشان كده أحبائي دعي أسبوع الألام أسبوع البصخة. كلمة بصخة معناها عبور، لأنه زي ما الملاك المهلك عبر عن بيت العبرانيين وانتقلوا من عبودية فرعون إلى حرية مجد أولاد الله، هكذا السيد المسيح بألام هذا الأسبوع بيعبر بالكنيسة من عبودية الشيطان إلى حرية مجد أولاد ربنا. إن حرركم الإبن فبالحقيقة تسرون أحرار. عشان كده الشيء اللذيذ إنه علشان الملاك المهلك كان يعبر عن بيت العبرانيين كان لابد إنه فيه دم خروف يذبح، ودعية بخروف الفصح. فأيضا إحنا علشان السيد المسيح يعبر بينا من العبودية للحرية كان بدم ذاته، لذلك دعية المسيح فصحنا الجديد زي ما قال معلمنا بولس الرسول: لأن فصحنا المسيح قد ذبح لأجلنا. وفي الحقيقة أحبائي أباء الكنيسة لما شعروا بكل هذه البركات اللي في الأسبوع دوت، رتبوا بإرشاد الروح القدس نظام أو طقس العبادة في الكنيسة في هذا الأسبوع، يختلف عن عبادة الكنيسة في كل أيام السنة. من جهة الشكل ندخل أسبوع الآلام نلاقي حتى شكل الكنيسة تتكلل بالسواد، لكن نضع في ذهننا أحبائي أن احنا مش جايين نبكي على المسيح وعلى آلامه، لألا نسمع التوبيخ اللي وبخ به بنات أورشليم، قال لهم يا بنات أورشليم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. احنا لما بنحزن في أسبوع الآلام مش بنحزن على المسيح، لأنه هو قال ما هو من جهتي له انقضاء، لكن احنا بنحزن على خطايانا. احزني يا نفسي زي ما بنصلي في صلاة القسمة على خطاياك التي سببت لفديك الحنون هذه الآلام. فنجد الكنيسة في شكلها مغلفة بالسواد، حزن على خطيتنا اللي تسببت في آلام المسيح. نجد أيضا في شكل الكنيسة العبادة تتغير، نخرج خارج الهيكل متمثلين بكلمة بولس الرسول، فلنخرج إذن إليه خارج المحلة. إن كان الهيكل رمز الأورشليم فالمسيح أخرجوه خارج المحلة وصلبوه، فإحنا بنخرج معاه، فشكل العبادة بيتغير. أيضا أباء الكنيسة مش بس في الشكل لكن أيضا في الألحان، أروع ألحان الكنيسة يا أحبائي حتى للي مش حافظها. إن الإنسان انتبه للألحان دي بالروح، ألحان خشوعية تكسر كبرياء الإنسان. ألحان أسبوع الآلام يا أحبائي هي دموع النساك والقديسين اللي لما عجزت الكلمات، إيه اللحن يا أحبائي؟ لما الكلمات بتعجز عن أنها تعبر عما يجيش في قلبها تجاه شخص المسيح، فبتطلع في زفرات، في أنات، في أهات، في هزات، هو ده اللحن. وبقول لك حتى لو الواحد مش حافظ، أنا ما بحفظ ألحان، لكن تسمع اللحن تجد النفس خاشعة من جوه. فألحان الكنيسة تساعد على التوبة. أيضا يا أحبائي من اللي الكنيسة بترتبه لنا في هذا الأسبوع هو كم قراءات بنسمعها في الأسبوع دوت. قراءات كتيرة في العهد القديم، العهد الجديد كله بيتقري تقريبا يعني الأربع أيام، اثنين وثلاث وأربع وخميس نرى الأناجيل الأربعة، ليلة أبوغلمسيس نرى سفر الرؤيا، تقريبا العهد الجديد كله بيتقري. عشان كده يا أحبائي أنا حابب بنعمة المسيح أنه نربط ما بين السبع أيام بتوع أسبوع الآلام والسبع قطع بتوع سلاح الله الكامل اللي ذكرهم لنا معلمنا بولس الرسول في أفسس 6. هنلاحظ أنه كل يوم في أسبوع الآلام الكنيسة من خلال القراءات عايزة تهيئنا أن احنا نقتني قطعة من سلاح الله الكامل. وأنا غرضي بنعمة المسيح من حديث النهاردة أنه على الأقل يعني نخرج من الكلمة بنعمة المسيح وكل واحد واضع في ذهنه أن اليوم دوت قطعة السلاح هي كذا، اليوم دوت هي القطعة كذا. يعني يكفي لو طلعنا سبعة أيام إيه السبع قطع اللي احنا مطلوبين أن احنا نتسلح بيهم، دي تبقى بركة كبيرة. وفي أثناء بقى متابعتنا لأسبوع الألام والقراءات حاول تربط الخمس ساعات الصباحية بتوع اليوم والخمس ساعات المسائية بتوع اليوم بالسلاح اللي الكنيسة عايزة تدهن. أعتقد يا أحبائي لو بنعمة المسيح يعني وضعنا دوت في قلبنا هتجد نفسك مشدود جدا للقراية، بتنصت وشاعر فعلا أن في ترابط بديع جدا ما بين قراءات اليوم. طبعا احنا عارفين أن اليوم بيبتدي من المس، يعني مثلا يوم الحد بالليل مثلا حد الزعف ده اسمه ليلة الاثنين، فدي بداية يوم الاثنين ويكمله بالخمس ساعات الصباحية بتوع صباح الاثنين. فلو انتبهنا للأمر دوت أعتقد يا أحبائي ممكن نطلع ببركة كبيرة من متابعتنا للصلاة في أسبوع الآلام. أولا أسبوع الآلام يبتدي بسبت العازر زي ما احنا عارفين، حد الزعف، اثنين ثلاث أربع البسخة، جمعة العظيمة، ليلة أبو غلامسيس أو سبت النور، وحد القيامة. أولا من جهة اليوم الأول يوم سبت العازر، يوم سبت العازر في الأحداث اللي احنا بنلاحظها في الكنيسة ان احنا النهاردة الصبح الحادثة اللي ارتهرنا الكنيسة إقامة العازر من الموت يوحنا 11. لكن في الحقيقة أحبائي من جهة الترتيب الزمني في حياة سيد المسيح مش النهاردة السبت الصبح هو أقام العازر، لا، هو أقام العازر في يناير سنة 30 ميلادية. المسيح طبعا اتصلب في أبريل سنة 30، فهو أقام لعازر في يناير قبلها بثلاث أشهر. عشان نفهم الحتة ديت آخر 6 أشهر في حياة السيد المسيح. السيد المسيح خدم 3 سنين و6 أشهر. الست أشهر الأخرى ترك السيد المسيح منطقة الجليل اللي هي في الشمال، اللي هي كفر نحوم وبيت صيدا والناصرة حيث كان قد تربى، ده في شمال إسرائيل. تركهم وقال الكتاب ثبت وجهه لينطلق نحو أورشليم. طب عمل إيه في الست أشهر الأخرى دول؟ الست أشهر الأخرى دول السيد المسيح حاول يدخل أورشليم 3 مرات. المرة الأولانية في عيد المظال بتاع اليهود، وعيد المظال دوت بيجي في شهر أكتوبر في سنة 29 ميلادية. راح السيد المسيح أورشليم، الحادثة ديت مذكورة في يوحنا 7، ورفضوه. فطلع السيد المسيح من أورشليم وقعد يلف في المناطق المحيطة بأورشليم. هذه المحاولة الأولى، اليهود رفضوه. بعد الشهرين دول رجع السيد المسيح يحاول يدخل أورشليم مرة تاني. المرة التانية كانت في عيد التجديد، ده يوحنا 10. عيد التجديد ده بيجي في يناير سنة 30 ميلادية. المرة اللي فاتت كان في أكتوبر، سيبنا شهرين، رجع، لأن عيد التجديد ده بيجي في آخر ديسمبر وأول يناير. حاول يدخل أورشليم مرة تاني، رفضوه. طلع السيد المسيح راح في منطقة اسمها بيريه. لو تخيلنا أرض إسرائيل فيها نهر الأردن، أورشليم موجودة ناحية الغرب، وصاد أورشليم من الناحية الشرقية منطقة اسمها إقليم بيريه. راح السيد المسيح آخر 3 أشهر في خدمته قضاهم في بيريه. وانتهوا 3 أشهر دول أنه جه السيد المسيح في المحاولة الثالثة لدخول أورشليم اللي كانت يوم حد الزعف. يبقى السيد المسيح أقام لعازر في عيد التجديد، محاولة تانية اللي هو بيجي في يناير سنة 30 ميلادية. تقولي طيب أمال ليه الكنيسة جت النهاردة السبت الصبح وقالت لنا حادثة إقامة العازر، في حين أن الحادثة دي حصلت قبل النهاردة بثلاث أشهر؟ في أكتر من سبب يا أحبائي. أنه وباء الكنيسة جابوا حادثة إقامة العازر النهاردة الصبح رغم المسافة الفاصل الزمني 3 أشهر. السبب الأولاني أن الكنيسة حبت تبتدي أسبوع الألام بالقيامة. ليه؟ علشان تعلن لينا إيه اللي إحنا هناخده ثمرة ألام المسيح. المسيح هيتألم، هيقوم في اليوم الثالث. طب وإحنا خدنا إيه؟ لا، إحنا خدنا العربون أهو. إقامة لعازر عربون قيامتنا، اللي أقام لعازر سيقمنا. أدي غاية أسبوع الألام. فالكنيسة تبتدي بالقيامة، أسبوع نصرة، أسبوع غلبة، أسبوع فرح، رغم ما يغلفه من الخارج بحزن حزين، لكن في رجاء. ده السبب الأول. السبب الثاني يخص شخص المسيح. لما حنشوف السيد المسيح في أسبوع الألام متألم، مهان، مرذول، محتقر، ممكن نعثر فيه. لكن لما الكنيسة تقول لي ده قبل بداية أسبوع الألام، أنا بذكرك اللي أنت شايفه متألم، اللي أنت شايفه مهان، اللي أنت شايفه ميت بالجسد على الصليب، ده أقام الميت بعد ما أنتن 4 أيام في القبر. يبقى اللي له سلطان على الموت دوت، اللي له سلطان على الموت دوت، إن كنا بنشوفه في هذا الأسبوع بيموت بالجسد فهو بيموت بإرادته. عشان كده هو نفسه قال لي سلطان أن أضعها، كلم عن نفسه، حياته، ولي سلطان أن أخذها أيضا، هذا السلطان أخذته من أبي. يبقى من جهتنا قيامة العازر عربون قيامتنا، من جهة المسيح كي لا نعثر في شخصه اللي غلب الموت دوت، إن كان بيموت فهو بيموت بإرادته. الأمر الثالث اللي أباء الكنيسة من أجله جابوا حدثة إقامة العازر الصبح، إنه بعد المسيح ما أقام لعازر في يوحنا 11 يقول من ذلك الوقت تشاوروا ليقتلوه. أول مرة طول الفترة اللي فاتت ديت، بقالنا 3 سنين المسيح بيخدم، أول مرة يصدر مجمع السنهدريم قرار إن إحنا هنقتل يسوع. أول مرة بعد ما أقام لعازر، من ذلك الوقت تشاوروا لكي يقتلوه. فدي علة حسد وغيرة وحقد اليهود على السيد المسيح. ده السبب الثالث. السبب الرابع اللي من أجل أباء الكنيسة جابونا حدثة إقامة العازر الصبح رغم الفاصل الزمني 3 أشهر، هو إن إحنا بكرة هنلاقي الجمع بيستقبل السيد المسيح استقبال غير عادي. يا ما السيد المسيح دخل أورشليم، عمرهم ما هتفوا له الهتاف دوت واستقبلوا الاستقبال دوت. إشمعنا النهاردة؟ السبب السبب زي ما هنسمع في الأناجيل بكرة إنه الجمع كان يشهد إنه دعا لعاذر من القبر. الأخبار بتتناقل إن يسوع أقام لعاذر، قلت لك في يناير سنة 30 ميلادية، وساب أورشليم ومشي. فلما سمعوا إنه جاي أورشليم كل الجمع قال عايزين نروح نشوف النبي اللي من الناصرة بحسب فكرهم نبي اللي أقام الميت، فكل الجمع طلع يستقبله. لو شلنا حدثة لعازر تقول لي اشمعنا الحد ده بالذات الجمع الناس اتجمعت؟ طب ما هو ياما دخل أورشليم قبل كده. لا، الكنيسة قالت لك طب انا هجيب لك حدثة لعازر الصبح عشان تعرف وانا اعرف ايه سر الاستقبال الغير عادي اللي الجمع استقبل بيه السيد المسيح يوم حد الزعف. يبقى اذا احداث يوم سبت لعازر الصبح بنقرا قيامة لعازر، رغم زي ما قلنا ان دي في يناير سنة 30 واحنا دلوقتي في ابريل 30 ميلادية، في 3 اشهر. طيب يوم السبت بالليل ده بقى هنمشي بقى مع المسيح بالظبط زي دلوقتي كده. سمعنا انجيل العشية يوحنا 12، قبل الفصح بستة ايام اتى يسوع الى بيت عنيا. عملوا ايه؟ عملوا الوليمة، مريم ومارثا ولعازر. وحنبتدي بقى احبائي من دلوقتي نمشي مع المسيح يوم بيوم، بل ساعة بساعة، بل لما نصل ليوم الجمعة العظيمة خطوة بخطوة. احنا بناخد تأملات في حياة سيد المسيح بنعمته لما نوصل لأحداث يوم الجمعة بساعة بساعة، بل دقيقة بدقيقة، من الساعة كذا للساعة كذا حصل كذا، ومدون في الكتاب. فنبتدي بقى من النهاردة نمشي مع أسبوع الألام يوم بيوم. فيوم السبت ده مقدمة مدخل لأسبوع الألام. يبقى زي دلوقتي السيد المسيح كان قاعد في بيت عنيا، ودي شرق أورشليم، بعد ما عملوا له الوليمة بيت نام في بيت مريم ومارثا ولعازر. وحنلاحظ بقى طول الأسبوع دوت هي دي عادة السيد المسيح، يقضي اليوم كله يخدم في أورشليم، ويجي بالليل ما يباتش في أورشليم، يروح يبات في بيت عنيا. السيد المسيح خدم في أورشليم لأنه بيحب أورشليم، لأنه بيشتهي خلاص أورشليم الوطن بتاعه، لكن لم يجد راحة في أورشليم لأنه كانوا رافضينه، لكن وجد الراحة في بيت عنيا أحبائه اللي قابلوه. ممكن أخدها من خلال الرمز، أورشليم ترمز اليهود، جاء إلى خاصته بيحبهم، أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى. اليهود ده الخلاص هو من اليهود، فالسيد المسيح كان من كل قلبه بيشتهي خلاصه، خدم في وسطيه لكن رفضوه، أحبهم لكنهم أبغضوه بلا سبب، فلم يجد راحة في وسطهم، لكن وجد الراحة فين؟ في بيت عنيا، رمز للكنيسة المؤمنين عموما اللي قبلوا السيد المسيح. تعال نمشي بقى أسبوع الألام اليوم الأول يوم حد الزعف. الأول نقول الأحداث بتاعة اليوم، وبعد كده نشوف قطعة السلاح اللي الكنيسة عايزة تسلحنا بيها في اليوم دوت، وإيه الترابط ما بين اليوم وما بين قطعة السلاح. أولا أحداث يوم الحد، احنا قلنا أن السيد المسيح كان بايت في بيت عنيا، قام تاني يوم الصبح لسه قاعد في بيت عنيا، جاله جمع كتير من أورشليم. الجمع دوت بعضهم من سكان أورشليم، والبعض الآخر من اليهود اللي جايين من خارج إسرائيل عشان يحتفلوا بعيد الفصح. طب راحوا له ليه؟ سمعوا إنه المسيح اللي أقام لعازر من 3 أشهر وهو متغيب طول الثلاث أشهر ده عن أورشليم، سمعوا إنه هو موجود في بيت عنيا، مسافة صغيرة ما بين بيت عنيا وما بين أورشليم. فالجمع كله طلع له من أورشليم يوم الحد الصبح علشان يشوفوه. الكلام ده موجود في إنجيل يوحنا صح 12، يقول فعلم جمع كثير من اليهود إنه هناك، هناك يعني بيت عنيا، فجاءوا راحوا له ليس لأجل يسوع فقط يشوفوا اللي أقام الميت، لكن كمان يشوفوا مين، بل لينظروا أيضا لعاذر الذي أقامه من الأموات. يبقى يوم الحد الصبح السيد المسيح كان قاعد في بيت عنيا والجمع راح له. بعد كده بدأ السيد المسيح يتحرك من بيت عنيا رايح أورشليم، والجمع ماشى وراه. هنا بقى يجي سؤال يا أحبائي، امتى السيد المسيح دخل أورشليم؟ احنا متعودين في القداس بنصلي الصبح بس ناخد بالنا ان احنا بنطلع القداس بعد الساعة 12. وفي الحقيقة احبائي المسيح ما دخلش اورشليم صباح الاحد، لا دخل متأخر شوية. الاول نقول البرهان منين وبعد كده نشوف الحكاية ماشية ازاي. انجيل معلمنا ماري مرقس الاصحاح 11 يقول ايه؟ فدخل يسوع اورشليم والهيكل. يعني ماري مرقس عايز يقول ان هو دخل اورشليم ومباشرة راح للهيكل، ما عملش اي حاجة تاني، عشان كده راح ربطهم ببعض. دخل اورشليم والهيكل، ولما نظر حوله الى كل شيء، ده يوم الحد بالليل او يوم الحد لسه ما نعرفش الوقت، اذ كان الوقت قد امسى. يبقى السيد المسيح دخل اورشليم مباشرة على الهيكل، لما دخل الهيكل كان الوقت قد امسى. طيب اذا كانت المسافة من بيت عنيا لاورشليم بكترها ما تاخدش اكتر من ساعة، ساعة لربح، يبقى لو هو طلع الصبح من بيت عنيا ده كان وصل اورشليم الساعة 10 الساعة 11 بالكتير، بكتير قوي. لا، هو احتمال الاكبر انه زي ما قلت لك الصبح في ناس اتحركت من اورشليم راحت له بيت عنيا، يبقى الناس دول بدوا يوم الحد الصبح راحوا خدوا المشوار دوت، قعدوا معاه شوية هناك. السيد المسيح بدأ يتحرك من هناك، عمره ما هيسافر الظهر، لأن الساعة 12 في إسرائيل الصحراء قاحلة. بالتأكيد السيد المسيح استنى بعد انكسار الشمس، يعني ممكن أو يكون بدأ يتحرك من بيت عنيا الساعة 1 الظهر 2 الظهر، ويمكن بعد كده، لأنه الموكب مشي، بقولك الموكب بكتيره ساعة. طب في الزحمة دية والأعداد الكتيرة الموكب خد له ساعتين؟ طب ده هو وصل الهيكل الوقت قد أمس. يبقى ده يؤكد يا أحبائي أن السيد المسيح اتحرك من بيت عنيا بعد الساعة 12 الظهر. يبقى ترتيب الأحداث تاني، السيد المسيح بايت في بيت عنيا، قام الصبح قاعد في بيت عنيا، راح جاله جمع من أورشليم لما سمع أنه هو هناك، قعد معهم السيد المسيح في بيت عنيا شوية، وبعد كده بدأ يتحرك من بيت عنيا رايح أورشليم والجمع ماشي وراه. وهو ماشي في السكة بدأ المشوار ماشي على رجليه لغاية ما وصل لقرية اسمها قرية فاجي، وقرية فاجي دي في المسافة ما بين بيت عنيا وما بين أورشليم. عند القرية دي بعت اثنين من تلامذته قال لهم ادخلوا القرية، فللوقت وأنتم داخلين مش هتلفوا كتير، وماري مرقس حلها لنا قال لنا عند الباب، عند باب المدينة هتلاقوا الأتان والجحش. فراحوا جايبين الأتان والجحش، الأتان اللي هي الحمارة الكبيرة يعني، الجحش ابن أتان حمار صغير. أول ما جابوله الحمار الأتان السيد المسيح ركب عليه عند قرية فاجي. المسافة ما بين قرية فاجي وما بين أورشليم تلت ساعة بالكتير. فراح ركب السيد المسيح على الجحش ورايح أورشليم والجمع ماشي وراه. في المسافة ما بين بيت فاجي وما بين أورشليم في تبة اسمها جبل الزيتون، مش جبل يعني بمفهوم الجبال العالية، ده ارتفاعه 1600 قدم، مجرد تبة كده. فسيد المسيح طلع فوق جبل الزيتون بالحمار، على قمة جبل الزيتون يشوف مدينة أورشليم، فنظر للمدينة وبكى عليها وقال المرثاة بتاعت أورشليم: يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء ورجمة المرسلين. نزل من على الأتان الحمار الكبير وراح راكب الجحش الحمار الصغير، نوع من الترفق انه في صعود التبة المسيح ركب الحمارة الكبيرة لان الصعود صعب، فحب يريح الحمارة وراح ركب الجحش بتاعها، فنزل بيه، النزول سهل لان ده حمار حصاوي صغير، راح نازل بيه السيد المسيح وبيكمل المسيرة لأورشليم. اول ما قربنا من مدينة أورشليم اسمع بقى الكتاب بيقول ايه، لوقا 19: ولما قرب عند منحدر جبل الزيتون، نزل المنحدر وماشي، ابتدأ كل جمهور التلاميذ يفرحون ويسبحون الله بصوت عظيم. بدأ هنا بقى هتاف الجمع: أصنى يا ابن داود، مباركة هي مملكة أبينا داود، مبارك الآتي باسم الرب، مجدا لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. التهليلات اللي هم استقبلوا بها المسيح، والمسيح ماشي في المقدمة والجمع وراه بيهتفلوا لغاية ما وصل لأبواب أورشليم. الناس اللي جوه أورشليم سمعوا الهتاف اللي جاي من بره، فراحوا طالعين هم كمان يستقبلوا المسيح. الكلام ده شفناه في إنجيل يوحنا 12 الآية 12، يقول سمع الجمع الكثير الذي جاء إلى العيد أن يسوع آت إلى أورشليم، سمعين الهتاف المسيح قرب، فأخذوا زعف النخل وخرجوا للقائه. يبقى في ناس جاية معاه من بيت عنيا، وفي ناس طلعت له من أورشليم، وبقى المسيح في الوسط. وده المشهد اللي وصفه لنا متى 21، الجمع الذين تقدموا اللي في المقدمة اللي هم طلعوا من أورشليم، والذين تبعوا اللي ماشيين وراه اللي جايين معاه من بيت عنيا كانوا يصرخون أوصنا لابن داود. وبالموكب دوت دخل السيد المسيح مدينة أورشليم. دخل أورشليم زي ما قال لنا ماري مرقس مباشرة على الهيكل، مرقس 12 إذ كان الوقت قد أمس مس، نظر حوله إلى كل شيء وخرج هو وتلاميذه الاثنى عشر إلى بيت عنيا وبات هناك. دي الأحداث بتاعة يوم حد الزعف. طب إيه قطعة السلاح اللي الكنيسة عايزة تسلحنا بيها في اليوم دوت؟ أول قطعة في السلاح اللي أعلن عليها بولس الرسول، طبعا أحداث يوم الحد هي الطويلة لأن النهاردة عشية الزعف يعني، فما ننزعكش مش كل الأيام هتبقى بالطول دوت من جهة الوقت يعني. فأول قطعة سلاح الكنيسة عايزة تسلحنا بيها هي القطعة الأولى، قال بولس فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. تقول لنا يوم حد الزعف ده قطعة السلاح، الجندي الروماني بيلبس لبس كده بتاع الحرب. بولس كتب الكلام ده وكان هو في السجن، فبولس كان يبص للجندي الروماني يشوف اللبس بتاعه، وبولس يوصفه لنا روحيا. فأول قطعة بيوصفها بولس بيلبسها الجندي الروماني انه بيلبس منطقة يعني حزام على حقويه على الوسط بتاعه. فبولس بيقول لنا احنا كمان هنلبس منطقة، اثبتوا ممنطقين احقاءكم بايه؟ بحزام؟ قال لا، بالحق. يبقى لما نلبس حزام اسمه حزام الحق ده يدينا ثبات. يعني ايه يقصد ايه بولس بالكلام دوت؟ طبعا معروف يعني المعنى الحرفي، الإنسان لما يربط وسطه يشتد، عشان كده تلاقي مثلا لو واحد هيعمل يشيل شيلة تقيلة ولا حاجة تلاقي الجماعة الشالين يروح رابط وسطه بحزام عريض كده شد ظهره. الناس اللي بعيد عننا عندهم مثلا انزلاق غضروفي يلبسوا حزام حديد، ليه؟ يعرف يصلب طوله، فالحزام ده بيفرد الواحد. فبولس بيقول لنا اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. طب يعني ايه نلبس حزام الحق؟ ألهلنا القديس بطرس في رسالته الأولى الإصحاح الأول، منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين. يبقى المنطقة دي حاجة في الذهن. طب إيه المنطقة اللي هنحطها في ذهننا؟ الحق، كلمة الإنجيل، كلامك هو حق. يعني أول قطعة سلاح الكنيسة عايزة تسلحنا بيها يوم حد الزعف تقول لك يوم حد الزعف عشان تاخد ثبات خلي كلمة الإنجيل في ذهنك. تقول لي طبيعي علاقتها بيوم الحد؟ بصوا يا احبائي الموكب اللي دخله السيد المسيح، حط نفسك مكان داخل اورشليم والمدينه بهيه مزهزهه، احنا قربنا من عيد الفصح اليهودي، منظر يفرح، مدينه شكلها مفرح. لكن السيد المسيح لما شاف المنظر ده ما فرحش، بكى، نظر لاورشليم وهي في اوج مجدها، بكى عليها. المنظر ده ما سحبش قلب المسيح. طيب سيبك من المدينة، طيب الجمع، الجمع بيهتف ليسوع النهاردة أوصنا يا ابن داود خلصنا، المسيح برضو قلبه ما تسحبش للهتافات دي. الله ليه؟ ليه رغم الأحداث اللي حوالين السيد المسيح لكنه ما اهتزش السيد المسيح، أو ما أثرتش فيه، أو ما تغرش بيها، أو ما انبهرش بيها؟ قالك لأنه هو منطقوا أحقاء ذهنكم صحين. السيد المسيح عارف من كلمة الله إن أورشليم البهية دي هترفضه وحيسيبها الخراب، فبص المنظرها كده، لا أنا ما اتغرش في المنظر بتاعك يا أورشليم، أنا معرفتي للحق لكلمة الله معرفاني إنه مصيرك يا أورشليم للإيه؟ للهلاك. جموع العبرانيين قاعدين يهتفوا له، بص لهم المسيح قال لهم المنظر ده ما يسحبش قلبي، لان انتوا يلي بتهتفوا لي النهارده الحد، انتوا نفسيكوا يوم الجمعه هتهتفوا لي برضه، بس تقولوا اصلب الله طب عرفت منين يا ربي كده؟ لأنه نتعجب يا أحباء أن أكثر يوم ظهر السيد المسيح فيه في مجد هو يوم حد الزعف، هو كان يوم حزنه بكى يوم الحد. الله، طب الاحتفال الكبير دوت ليه ما سحبش قلبك؟ ليه ما انبسطتش؟ ليه ما فرحتش؟ قال أصلا عارف من كلمة الله أنه كل دوت هش. السيد المسيح يا أحبائي كان يعلم كلمة المزمور، مزمور 118 اللي هم استقبلوا به السيد المسيح. أصلنا يا ابن داود، عارف في المزمور الايه؟ آه يا رب خلص، مبارك الآتي باسم الرب. طب عارف بقيه المزمور يقول ايه؟ اوثقوا الذبيحة بربط، ادينا لسه سمعين المزمور اللي اخترته لنا الكنيسة، اوثقوا الذبيحة بربط حتى قرون المذبح. قال لهم ده انا داخل ايه؟ زي الذبيحة ده هتتربط جنب المذبح عشان تتذبح. انتوا ياللي بتهتفوا لي النهارده بكره هتقولوا لي اسلوب. فما انبهرش المسيح بالمنظر. أيضا السيد المسيح كان يعلم المكتوب في سفر زكريا، الاستقبال بتاع يوم حد الزعف ده إيه؟ قالوا زكريا النبي 400 سنة قبل المسيح، زكريا 9، قال افرحي جدا يا ابنة صهيون، اهتفي يا بنت أورشليم، هوذا ملكك يأتي إليك عادل وديع منصور راكب على أتان وجحش ابن أتان. هذا اللي بيحصل يوم الحد. طب تنبسط بالمنظر ده يسوع؟ قال لا، اسمع بقية الآية. معرفتي للمكتوب ما خلانيش انبهر بالمنظر اللي أنا شايفه. بقية الآية يقول إيه؟ فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراكي من الجب الذي ليس فيه ماء. ده أنا داخل عشان أسفك دم عهد، بس دم العهد الإيه؟ العهد الجديد. يوم الخميس هيقول لهم خذوا شربوا، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد. أورشليم اللي بتهتفل النهاردة هي اللي هتذبحني يوم الجمعة. السيد المسيح بعلمه الإلهي عارف كل حاجة، لكن الكتاب عايز يورينا يا أحبائي إزاي معرفتنا بكلمة الله ما يخليش الإنسان يهتز قدام الأحداث. يعني بصدق يا أحبائي، مش عايز أزعل حد، بس يعني كل واحد فينا يحاسب نفسه. أو إحنا دلوقتي وإحنا بنلف في الأيقونة بتاعت البشر بتاعت دخول المسيح أورشليم، فرحانين ومهيصين وكله يعني بصص لصليب المسيح حلو. طب كويس خالص. طب أحبائي تعالى للواقع بتاعنا، ليه لما بيجي الصليب في حياتنا بنتضايق؟ ليه مجرد ما إن تيجي ضيقات على الكنيسة تبص لها نبتدي نتضايق ونقفهر؟ لا، مش إحنا، مش الصليب ده بتاعنا؟ مش إحنا الصليب اللي إحنا فرحانين بيه دوت وقاعدين كلنا ناخد منه بركة، وإحنا بالحق بناخد بركة من صليب المسيح. بس سيد المسيح يبص للمنظر دوت يقول لهم طب واللي جوه ايه؟ يعني بصدق يا احبائي مش هيفرح المسيح ان احنا يعني فرحانين بالايقونه وهي بتلف وبناخد منها بركه. خلينا يا احبائي نبقى صراحه مع نفسينا، ما احنا كده بقينا عاملين زي اولاد العبرانيين، بنهيص له في الفرح وفي الهيصه، واول ما نيجي في الجد بننفر من الصليب، بنتذمر على الصليب. اهي الكنيسه بتجتاز ضيقه في هذه الايام يا احبائي. تقول لي يا ابونا ما هو صعب، ما انا عارف انه صعب، انا بقولكش ان هو الحكايه سهله، بس اللي بيحزنني يا احبائي ان الاتجاه الداخلي قدام الضيقه بنتضايق ماشي كحزانه زي ما قال الكتاب، لكن المحزن ايه؟ ان الاتجاه الداخلي في القلب مش بنتجه لله يا رب ادينا ان احنا نفرح بالصليب، ادينا ان احنا نتقبل الالام من اجلك. لا، للاسف مش ده الاتجاه الداخلي بتاعنا. احنا الاتجاه الداخلي بتاعنا رغبه في الانتقام، ان ربنا يبطش، ان ربنا يبين قوته، ان احنا نعمل، ان احنا نسوي. المسيح يبص لنا يقول لنا انت عملت زي اولاد العبرانيين. منين انا فرحان بالصليب وبهتف للصليب وبقول له اصلنا؟ الله، يبقى انت يعني ما تاخذنيش احبائي، ما احنا يعني كل ما بيعد الدرس ما عداش 21:10 مخلص الدرس مخلص، فبيتكرر تاني وهيتكرر لما هو اصعب. ما لازم نتعلم الدرس يا احبائي. هنفضل لغايه امتى مجرد بصين المنظر البراني؟ مش ده اللي هيفرح المسيح يا احبائي. تقول لي دي اصعب، انا عارف ان دي اصعب، بلكش ان هي سهله، لكن نخلي يا أحباء اتجاه قلبنا، اتجاهنا من جوه ايه؟ نقول يا رب ادينا نعمة ان احنا نحتمل الصليب، مش اول ما يظهر الصليب في حياتنا ننفر ونضجر وكلنا نبتدي نتضايق وايه اللي بيحصل والحقوق ومش الحقوق. طب فين محبتنا للصليب؟ مش الصليب ده بتاعنا يا احبائي؟ يعني المفروض الصليب لما يظهر نجري اتجاه الصليب ونحتضنه. تقول لي كلام صعب، انا عارف انه صعب، كلام مش سهل، بس على الاقل يا احبائي يبقى اتجاه القلب جوه ان احنا نصلي نقول يا رب ادينا نعمل ان احنا نحتبر الصليب، ان احنا نفرح بالصليب، ان احنا ما نهربش منه. فبقول يا احبائي معرفتنا للمكتوب يغير سلوك الواحد. المسيح اللي قال لنا في العالم هتبقوا يطبطب عليكم، لا طب ما هو اللي بيحصل، هو كلامه في العالم سيقول لكم ضيق، طب يجي الضيق بننفر بنتضايق، طب يبقى في تناقض هنا. فبقول يا احبائي كلما الانسان يعرف المكتوب كلما دي تديله ثبات. يعني يا احبائي مش عايز اطيل، بس هي احداث الساعه ما اقدرش اتجاوزها، ما بقدرش ما اعرفش. من اسبوع واحد مثلا كتب في الجورنال اكتشفوا مخطوطه ترجع للقرن الثالث او الرابع انجيل يهوذا، ماشي مفيش مشكله. يجي انسان المفروض ان هو انسان في مركز مسؤوليه، المفروض ان انسان يحمل امانه الكلمه، انسان يقدر اللي بيكتبه ده ايه ردود الفعل، لكن للاسف مش ده اللي حصل. يجي واحد يكتب مقاله في احد الجرائد القوميه او ما تسمى بالقوميه يعني، ويقول لك انه انجيل يهوذا دوت اختصار قصته ان السيد المسيح راح ليهوذا وقال يهوذا تسلمني للرومان عشان اتمم خلاص العالم، وانت يهوذا ابقى اصفيائي. فراح كاتب الاخ دوت مقاله قال لك يبقى كده بقى لازم الكنيسه تغير نظرتها ليهوذا، ولازم الفاتيكان تغير نظرتهم. ايه هو الايمان المسيحي دوت؟ يعني كانوا بتوع الفاتيكان هم اللي حطوا الايمان ولا ده كلام الانجيل؟ كلام لا لشيء الا علشان يهز غير المؤمنين. والواحد يسمع لك ابونا ولا ده احنا عندنا انجيل اسمه انجيل يهوذا، مش يهوذا ده حمل عليه وحش، ايه اللي بيتقال في الكتاب دوت؟ وزي الكتاب ده يتسمى انجيل؟ ايه ده يا احبائي؟ طيارات علشان تهز الواحد. لكن اللي عارف كلمة الحق اثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق. كل ما نكون عارفين كلمة الانجيل ما نهتزش ما نرتبكش. انا مش عايز اطيل الحديث في هذا الامر بس مش عايز اتجاوزه برضو. المزمور 41 تنبأ عن ان يهوذا هو اللي هيسلم المسيح، ادي كلمة الحق بتقول كده. رجل سلامتي الذي وثقت به آكل خبزي رفع علي عقبه. مزمور 41 بيتنبأ إن يهوذا اللي حياكل خبزي هو اللي حي العقب اللي هو كعب الرجل، يعني سوري يعني هو اللي حي يضربني بالشلوت، بس ده تعبير يشير لإيه؟ للإزدراء يعني. فالمزمور بيقول اللي حياكل خبزي هو اللي حي يرزلني. السيد المسيح بنفسه في يوحنا 13:17 قال، كلم تلامذته قال لهم طباكم إن عملتموه لما غسل رجليه. لست أقول عن جميعكم، مش طباكم دي ليكم كلكم، أنا أعلم الذي اخترتهم، لكن ليتم الكتاب الذي يأكل معي الخبز رفع علي عقبه. يبقى يجي كتاب يقول لي إنه يهوذا اتفق مع السيد المسيح والسيد المسيح اتفق مع يهوذا أن يسلمه، لا ده ما الكتاب ما قالش كده. تعالى كلام السيد المسيح عن يهوذا، اثبتوا ممنطقين احقاءكم بالحق. معرفتنا للحق يا احبائي دينا ثبات. في يوحنا 6 السيد المسيح يقول لهم اليس اني انا اخترتكم الاثنى عشر، لكن واحد منكم شيطان. يبقى للمسيح بيقول واحد منكم شيطان، ويكمل قال هذا عن يهوذا الاسخريوطي. يبقى يعقل ان كتاب يجي يقول لنا ان المسيح اتفق مع يهوذا ان يسلمه اما قال عنه شيطان؟ في يوحنا 17 في مناجاتهم على الآب قال له الذين أعطيتني حفظتهم لم يهلك منهم أحد إلا ابن الهلاك ليتم الكتاب. يبقى للمسيح بيدعوه ابن الهلاك، يبقى ده أصفى أتقياؤه أصفى تلامذته، هو دوت اللي هيبقى وسيطة خلاص البشرية، يبقى شيطان ويا ابن هلاك. أيضا في متى 26 ومرقس 14 كرر نفس الآية، قال ابن الإنسان ماض كما هو مكتوب عنه، ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الإنسان، كان خير لذلك الرجل لو لم يولد. يبقى منين بقى في اتفاق؟ أيضا يا أحبائي إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 12 اللي احنا سمعناه النهاردة في العشية، لما يهوذا تذمر على الطيب يقول قال هذا ليس لأنه كان يبالي بالفقراء بل لأنه كان سارقا. آدي يهوذا. طيب بلاش النبوات وبلاش كلام السيد المسيح، تعال للعقل. إذا كان في اتفاق ما بين السيد المسيح وما بين يهوذا أن هو يسلمه، والسيد المسيح يمتدح يهوذا على الفعل دوت، إيه اللي يخلي يهوذا بعد ما يسلم السيد المسيح يمضي ويشنق نفسه ويروح يقول لهم أخطأت إذ سلمت دم بريء؟ كلام ما يمشيش. ده انت المفروض تفرح يا يهوذا. تقول لي امال ايه حكايه انجيل يهوذا؟ هو مش انجيل ولا حاجه. في كتب يا احبائي كتبت في القرن الثاني والقرن الثالث، واللي كتبوها سموها اناجيل. في اكتر من 10 انجيل الاثنى عشر. هو مش الاثنى عشر ولا حاجه، ده واحد الفه. انجيل مريم، انجيل طفوله يسوع، انجيل بطرس، انجيل يهوذا، انجيل نيقوديموس، اكتر من 10 كتب اتكتبوا في القرن الثاني والثالث. الكنيسه قالت دي مش كتب حقيقيه، دي تسمى الابوكريفا. ابوكريفا يعني كتب مزوره، كتب محرفه. من ضمنهم اللي يدعى بانجيل يهوذا. جاءوا هم دلوقتي اكتشفوا مخطوطه بترجع للقرن الثالث او القرن الرابع. طيب ما احنا قايلين انه في كتب محرفه الكنيسه مش معترفه بيها من قبل ما الموضوع ده يظهر، ايه المشكله؟ كنكم وجدت نسخه منها مفيش مشكله. نمرة 2 يا أحبائي، البرهان أن الكنيسة رفضت هذه الكتب، أقدم ترجمة للكتاب المقدس، ترجمة السريانية في سنة 150 ميلادية، أقدم ترجمة للكتاب المقدس فيها 4 أناجيل بس، ما فيهاش إنجيل اسمه يهوذا. أيضا وثيقة موروتوري دي بترجع لسنة 170 ميلادية، دي فيها الأسفار اللي الكنيسة بتعترف بقانونيتها، الأناجيل الأربعة وسفر الأعمال و14 رسالة بتوع بولس و7 كاسيليكون والرؤية، تسمى وثيقة موروتوري العالم اللي اكتشفها، لقوها بترجع لسنة 170 ميلادية، ما فيهاش إنجيل اسمه إنجيل يهوذا. فعايز أقول يا أحبائي، معرفتنا للحق يدينا ثبات. فاثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق. طب اليوم الثاني زي ما احنا اتفقنا، يوم الحد ده أكتر يوم واخد النصيب لأن دي عشيته، فما تنزعجوش خالص يعني من بقية الأيام. اليوم الثاني يوم 2 البسخ، الأحداث بتاعته باختصار شديد، السيد المسيح بعد ما دخل الهيكل ونظر حوله لكل شيء، قلنا خرج وراح بات في بيت عنيا. قام من بيت عنيا يوم الاثنين الصبح، لم يذكر الكتاب لكن أعتقد كعادة المسيح خرج إلى الجبل باكر ليصلي، دي عادته. ومحبش يرجع لبيت عنيا تاني، لكن بعد الخلوة بتاعت الصلاة اتحرك ناحية أورشليم، فما كانش السيد المسيح فطر، ما كانش أكل الصبح. فهو في السكة نظر شجر التين، فمن بعيد شاف فيها ورق، فراح لعله يجد فيها سمر. ليه؟ لأنه دام في ورق يبقى لازم لما الورق بتاع التين يظهر لازم بكورة التين تظهر تحت الورق. فراح لقاها ورق بس مفيش فيها سمر، فلعن شجرة التين. ايه تقصد ايه يا رب بكده؟ قال اصبر وانت تعرف. بعد ما لعن شجرة دخل الهيكل، وجد في الهيكل اللي بيبيعه الحمام والزبايح ومائد الصيارفة، فراح كرشهم من الهيكل وقال لهم ايه؟ لا تجعلوا بيت ابي بيت تجارة. الكلام دوت يوم 2 البسخ. يعني السيد المسيح بص لشجرة التين قال لها شكلك حلو لكن ما فيكيش ثمر. هو ده بالضبط منظر الهيكل بتاع اسرائيل، منظر حلو، تروح الهيكل منظر يفرح، الزبايح في المواعيد، الطقوس ماشيه بالظبط، اللويين بينشدوا المزامير، حاجه يعني تشرح القلب، منظر جميل. ادي ورق التين. طب السيد المسيح لما قرب لاورشليم قال لا ما فيكيش ثمر، ده منظر من بره. طيب قطعه السلاح اللي الكنيسه عايزه تديها لنا، القطعه الثانيه، قال لنا بولس لابسين درع البر، لابسين درع البر. الرجل الجندي يلبس زي زديري كده علشان يحمي صدره وقلبه وظهره، اللي هو معروف دلوقتي يعني في العصر الحديث ما يسمى به قميص الواقي، يلبسه الناس الرؤساء علشان يعني لو ضرب برصاصة ما تدخلش في قلبه. فدي قطعة هدفها انها تحمي القلب. فبولس قال احنا برضه هنلبس درع، بس الدرع بتاعنا ايه؟ درع بر، درع نقاوة، درع توبة. يعني اللي يحمي قلبك مش الدرع اللي انت هتلبسه من بره، لكن اللي يحمي قلبك عشان الشيطان ما يعرفش يدخله ان يكون في توبة مستمر. طب تقولي ديت ايه علاقتها باحداث 2 البسخة؟ قالوك يا حبايا، اخطر ما يعطل التوبة هو المظهرية، الشكل البراني. اللي يعطل توبة الانسان، الانسان يكتفي بس بالمنظر الخارجي لكن من جوه ما فيش صبر. المسيح يقول لك لا، انا ما يهمنيش المنظر اللي من بره. المنظر اللي من بره ممكن قدام الناس يبان حلو، لكن في عينين ربنا ما يطيقهوش. عارف أبونا آدم غلط وأكل من الشجرة فتعرى. عارف آدم حب يستر نفسه، عارف ستر نفسه بإيه؟ ورق التين. ورق التين اللي بنسمع عنه يوم اثنين البصخة، سمعنا عنه في تكوين ثلاثة. آدم أول ما غلط قال أنا عايز يعني يبقى منظري من بره حلو، طب من جوه؟ قال لك لا مش مهم جوه، المهم إن أنا داري العري بتاعي. أدي ورق التين، أدي المظهرية، أدي عدم التوبة، أدي اكتفاء الإنسان بالشكل الخارجي دون الاهتمام بالداخل. طب منظرك حلو يا آدم، قال لك ده قدام الناس بس، لكن قدام ربنا عارف لما ربنا بينادي آدم قال له إيه؟ قال له آدم آدم أين أنت؟ رد قال له إيه؟ قال له سمعت صوتك فخشيت لأني عريان. الله، ما أنت اللي لسه ستر نفسك يا آدم. قال لا ده بس ده منظر قدام الناس، لكن في عينيه هو أنا عريان. يبقى يوم اثنين البصخة يا أحبائي الكنيسة عايزة تعلمنا إنه درع البر هو إيه؟ هو حياة التوبة. انتبه بقى كل قرايات يوم الاثنين، النبوات والأناجيل اللي بنقراها والمزامير كلها تدعو للتوبة. يبقى اليوم الأول حد الزعف اثبته بإيه؟ كلمة الإنجيل تديك ثبات. طب اليوم الثاني يوم اثنين البصخة درع البر حياة التوبة، اهتم بالداخل، ما يهمكش الناس يقولوا إيه، لأن مقياس ربنا وحكم ربنا مش على كلام الناس، حكم ربنا على اللي إيه؟ على اللي جوه. طب اليوم اللي بعد كده يوم الثلاث، السيد المسيح بات في بيت عنيا، وقام الصبح من بيت عنيا راح أورشليم كما هي العادة. قضى يوم الثلاث كله في الهيكل يعلم، قضى يوم الثلاث كله في الهيكل في التعليم. معظم تعليم السيد المسيح وأمثاله عن مجيئه الثاني ونبوة جبل الزيتون عن انقضاء الظهر والمجيء الثاني للسيد المسيح وعلاماته، كل ده اتقال يوم الثلاث. طب الكنيسة عايزة تدينا أنهي قطعة سلاح في اليوم دوت؟ قطعة الثالثة، بولس الرسول يقول إيه؟ حازين أرجلكم باستعداد إيه؟ إنجيل السلام. طبعا العلاقة بين واضحة جدا ما بين أحداث يوم الثلاث تعليم الإنجيل. بولس بيقول لك إيه؟ ديت زي الجزمة البيادة الحذاء اللي بيلبسه الجندي. حازين أرجلكم بإيه؟ باستعداد إنجيل السلام. الرجل العسكري يلبس جزمة كده بيادة كبيرة في رجله، تاخد وقت في لبسها، متعبة غير الجزم بتاعتنا. طب دي إيه يا كنيسة؟ قال لك دوت الإنسان اللي يقعد يلهك في الإنجيل كتير، الحكاية دي بتاخد وقت، بتاخد تعب. طب هستفيد إيه؟ قال لك كلام الإنجيل يهبك سلام. معرفتنا بالإنجيل يا أحبائي تخلي القلب في سلام. إحنا ليه مضطربين؟ لأن قعدتنا مع الإنجيل مش كتيرة، قرايتنا في كلام ربنا وسمعنا الكلام الله في الحقيقة مش كتير. أنا عندي وقت بالساعات أقعد أسمع حاجات العالم وأخبار العالم وتابع إيه اللي بيحصل وإيه اللي راح وإيه اللي جه. طب قد إيه وقت بنقعد يا أحبائي مع الإنجيل؟ عشان كده بقينا مضطربين، أي خبر تلاقي الواحد خايف ومنزعج. تعالى مثلا الخطية، الخطية تفقد الإنسان سلام، لكن لو أنا مغروز في إنجيل السلام ألاقي إنجيل السلام بيقول لي كل الخطايا والتجاديف تغفر لبني البشر، ألاقي إنجيل السلام بيقول لي إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفرها لنا، فدي تهبني سلام. الأحداث زي ما بقول لك اللي احنا بنمر بيه، ايه يا أحباء اللي يهب النفس سلام في الأحداث دي؟ صدقني ما في غير كلام الإنجيل. لما تشوف الأحداث اللي بتحصل وتسمع كلمة الإنجيل في العالم سيكون لكم ضيق، طب ما خلاص، ما هو قال كده، هو قال كده. طب سكوا أنا قد غلبت العالم، أنا هعمل إيه؟ هنتقم لكم من اللي عمل كده؟ لا، الإنجيل ما قالش إن أنا هنتقم. لا يا أحبائي، لا يا أحبائي، الإنجيل ما قالش كده. الإنجيل قال آه ستحزنون لكن حزنكم هيتحول لفرح. الإنجيل قال ستأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة لله. طب رب هتنتقم من اللي بيقتلنا؟ قال لا، أنت افرح لأن أنت بقيت ليك مكان في السماء. الإنجيل قال لك إن حقة الحنطة إن لم تمت فهي تبقى وحدها، إن ماتت تأتي بثمر. إيه اللي نشر الإيمان المسيحي يا أحباء؟ الدماء اللي سفكت. صدقوني يا أحباء بصدق شديد، كل لما تجد دم زكي سفك اعرف إن فيه ثمار هنحصدها.
حزانة. أنا مش هقولك هنشوف الأحداث دي ونقف نضحك، حزانة، بس في رجا جوه. طب منين تيجي ديت؟ منين الأحداث دي ما تخليش الإنسان يضطرب ويقلق ويخاف؟ الإنجيل يا أحبائي بقولك إحنا ليه بنضطرب؟ ليه قدام أي حدث بقينا مش محتملين أي ألام؟ لأنه يعني شبعنا بالإنجيل مش كفاية. حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. طب دوت يوم الثلاث، طب يوم الأربع نحفظ يا أحبائي زي ما بقولك، بس يعني يكفيني بنعمة المسيح لو طلعنا بدي، أنا أثق بنعمة ربنا هتفرحنا طول الأسبوع. يوم حد الزعف كلمة الإنجيل تدينا ثبات. يوم اثنين البصخة ده التينة الرياء، يبقى قطعة السلاح درع البر. يوم الثلاث ده يوم التعليم، تعليم كتيرة في الأناجيل قالها السيد المسيح، يبقى ديت حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. طب يوم الأربع، يوم الأربع السيد المسيح قضى كله في بيت عنيا، وهناك عملوا للسيد المسيح وليمة. موضوع جدل كتير، هما وليمتين ولا وليمة واحدة؟ يوحنا 12 اللي احنا قريناها النهاردة وليمة، ومريم سكبت الطيب، ويهوذا الدايق، وسيد المسيح دفع عن المرأة. في إنجيل القديس متى وإنجيل القديس مرقس هنسمع إنه في امرأة سكبت الطيب على المسيح، ويهوذا الدايق، وسيد المسيح دافع عن المرأة. سؤال، هي حادثة واحدة ولا حادثتين؟ في الحقيقة أحبائي هما حادثتين. البرهان نمرة واحد، الحادثة الأولانية اللي احنا سمعناها النهاردة، أتى يسوع إلى بيت عنيا، يبقى كانت في بيت عنيا. طب الحادثة اللي هنسمعها يوم الأربع، في بيت واحد اسمه سمعان الأبرص، يبقى ده بيت وده بيت. نمرة واحد، بيت عنيا ده اللي هو فيه مريم ومرسى والعازر، يعني البيت بتاعه. لكن الحادثة اللي هنسمعها يوم الأربع ديت في بيت راجل تاني اسمه سمعان الأبرص. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، النهاردة مريم سكبت الطيب على رجل المسيح، ده المكان اللي بتقعد عنده مريم اللي بتحبه. طب يوم الأربع هنسمع أن المرأة بتسكب الطيب على راس المسيح مش رجله، يبقى دي حادثة تاني. النقطة الثالثة ودي أقواهم، القديس يوحنا قال أن الحادثة الأولى يوحنا 12 قبل الفصح بستة أيام. طيب متى ومرقس قالوا قبل الفصح بيومين، يبقى دي حادثة ودي حادثة. وخصوصا يا أحبائي إنه القديس يوحنا في إنجيله يمشي بترتيب زمني دقيق، ممكن يشيل حوادث من النص، لكن أدم ذكر الحادثة دي الأول ودي التانية، يبقى دي حصلت فعلا الأول ودي حصلت فعلا التانية. متى ما يلتزمش بالترتيب دوت، لوقا ما يلتزمش قوي بالترتيب دوت. فالقديس يوحنا قال لنا في يوحنا 12 قبل الفصح بست أيام في سكب طيب، يقول لك وفي الغد ده الحد دخل السيد المسيح اورشليم واستقبلوه بالهتاف، يبقى دي قبل الفصح بست ايام زي دلوقتي. طيب متى ومرقس قبل الفصح بيومين، يبقى دي حادثه تاني. ايه اللي يخلي يوحنا يجيب الحادثه اللي قبل الفصح بيومين يحطها قبل الفصح بست ايام؟ يبقى هما حادثتين. طيب قطعه السلاح اللي الكنيسه عايزه تديها لنا في يوم الاربعاء، قطعه نمره اربعه، حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهب. في الحرب يمسكوا سهم ويرموه، فالعسكري يحمي نفسه بإيه؟ بترس، يمسكه كده في إيديه الشمال تلاقي ليه جراب كده يدخل إيده فيه، وكل ما يترمي عليه ترس يصد السهام بالترس دوت. فالقديس بولس بيقول ان احنا عندنا ترس برضه، ترس ايمان. الشيطان هيرمي علينا اسهم كتير، ايه الحمايه؟ ترس الايمان. تقول لي طب ايه علاقتها باحداث يوم الاربعاء؟ المراه ديت سكبت الطيب وضعت في قلبها انها تعبر عن محبتها للمسيح، فراحت تشتري طيب ب 300 دينار بالتاكيد، وهي ماشيه في السكه الشيطان قعد يعطلها، يا ستي خساره الفلوس 300 دينار، طب اشتري له طيب ب 10 دينار. هي كملت المشوار، دخلت في وسط الجمع وجايه تسكب الطيب على راس المسيح، يا ست عيب، كان المجتمع اليهودي مشين للمراه انها تقف وسط رجاله كده حاجة عيب للست يعني. فحاول الشيطان يعطلها بالحكاية دي، مش قادر، هي مصرة أنها تعبر عن محبتها للمسيح. فلما سكبت الطيب من غيظ الشيطان راح رمي عليها سهم. من مين؟ من يهوذا. حرك الناس، لماذا كان هذا الإتلاف؟ كان يمكن أن يباع. الشيطان مش طايل الست ديت، مش عارف يعطلها عن العمل الحلو اللي هي بتعمله، فيعمل ايه؟ يرمي عليها سهم من بعيد، خلي حد يقول عليها كلمة، خلي حد يضايقها، خلي حد يعطلها. طب الأسهم ديت يا أحبائي ايه الحماية؟ ترس، اسمه ترس الإيمان. ايه ترس الإيمان؟ انه بالإيمان نثق ان السيد المسيح يا أحبائي ما دمنا سالكين في طريق الوصية، حتى ولو في أسهم اترمت علينا هو هيحمينا. قفوا وانظروا خلاص الرب. لما بدوا يضايقوا الست ديت، السيد المسيح هو اللي دافع عنها، لماذا تتعبون المرأة؟ خلي لينا يا احبائي الايمان دوت، المسيح هو اللي هيحامي عن كنيسته، مش اساليب العالم هي اللي هتحمينا. تقول يا ابونا التسامح والمحبه والكلام ده ما يمشيش النهارده، امال فين ترس الايمان يا احبائي؟ فين ترس الايمان؟ احنا عايزين نحمي نفسينا زي العالم ما بيحمي نفسه، مش سكتنا. تقول يعني نسكت؟ ما بقولكش اسكت، من حقنا ان احنا نطالب بحقوقنا يا احبائي، مش غلط، بس احنا داخليا عندنا يقين ان الحمايه منه، هو اللي هيحمي الكنيسه، هو اللي هيدافع عن ولاده. المراه دي سالكه في بساطه، في محبه، انا بحب المسيح وعايز اعبر له عن محبتي. طب الناس دي بتضايقني، الناس دي بترمي عليا سهام، قال لها انا احميكي. لماذا تتعبون المراه؟ ايه ده يا احبائي؟ ده ترس الايمان. طب اليوم اللي بعد كده، يوم الخميس، معروف طبعا احداث يوم الخميس، سيد المسيح قعد وكسر الخبز وادى تلامذته، خذوا كلوا هذا هو جسدي، خذوا اشربوا هذا هو دمي. ديت القطعه الخامسه في السلاح اللي الكنيسه عايزه تديها لنا، خذوا خوذة الخلاص. احنا ماشيين ترتيب الايام بترتيب السلاح بتاع بولس، كل قطعه سلاح يناسبها اليوم بتاعها، القطعه الثانيه اليوم الثاني، القطعه الثالثه اليوم الثالث. طيب وصلنا لليوم الخامس، يوم الخميس، قال لك القطعه اللي الكنيسه عايزه تسلحنا بيها، خذوا خوذة الخلاص. الخوذة دي اللي بيلبسها العسكري على راسه. قال هل بولس في تسالونيكي الاولى الاصحاح الخامس قال خوذة هي، ايوه ايه الخوذة دي؟ رجاء خلصنا. الخوذة بتاعتنا ايه؟ ان احنا عندنا رجاء في خلاص المسيح لينا. يجي منين الرجاء دوت؟ قال لك من جسد الرب ودمه. لو تاخد بالك في القداس، ابونا يلف في البولس حوالين المذبح ثلاث لفات، ويطلع يلف لفه في الكنيسه، ويرجع يلف لفه تاني حوالين المذبح، بقوا كام؟ بقوا اربعه. اللي حوالين المذبح ثلاثه، وسر الرجعه اربعه. في الكاسل يكون يقعد في الهيكل. طب في الابراكسيس يلف ثلاثه حوالين المذبح، ولفه صغيره في الخرس الثاني، وما يدخلش الهيكل، يدي الشوريه للشماس من بره. يبقى لف حوالين المذبح سبع لفات. اشمعنى؟ قال لك اصله زمان ايام يشوع كانت في اسوار حصينه منيعه، اسوار اريحه لا يمكن تتغلب، مفيش رجا مطلقا ان احنا نهد الاسوار ديت. قال لك لا، لف حوالين السور سبع مرات، المستحيل ده هيحصل. يبقى سر التناول يا احبائي يدي للنفس رجا، مهما كانت الخطيه، مهما كانت حصون الشيطان، مهما كنت مستعبد لعادات، طول ما في ذبيحة وفي مذبح وفي دوران حوالين المذبح، خلي عندك رجاء. خوذة هي رجاء خلصنا. ما نفقدش الرجاء يا احبائي مطلقا، حتى لو الخطيئة تكررت. إسرائيل لما تزمر على ربنا في البرية، ربنا قال لموسى ارفع حية نحاس، نعمل بيها ايه؟ قال كل من لدغته الحية، يعني الحية رشق النبين بتوعها في جسمي، يعني السم داخل فيا حموت، قال لك ارفع طبع عينك فوق. ما انك ترفع عينك للحية النحاس، السم اللي في جسدك مفعوله يبطل، رغم انه النبين بتوع الحية معلمين في جسمي. هذه الخطية يا احبائي. ابونا انا مغلوب من الحتة دي، الشيطان مسكني منها، أقول لك مش باصص للحية النحاس الصليب اللي ثمرته جسد الرب ودمه؟ خافش. الصوم مش هيموتك، خطية ليست موجبة للموت. دي تدي رجاء ولا ما تديش رجاء؟ ده تدي رجاء كبير. نراجع أحباء القطع عشان نحفظه. يوم حد الزعف كلمة الإنجيل تدي ثبات. يوم اتنين البسخة لعن التينة الرياء، يبقى دي التوبة درع البر. يوم التلات يوم التعليم الكتيرة، حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام، كلمة الإنجيل تدي سلام. يوم الأربع في سهام بتترمي علينا، في مقاومات من العالم، امسك ترس الإيمان، ثق إن المسيح يدافع عنك وأنتم صامتون. يوم الخميس طب يا ابونا الخطية غلباني، المضايقات المرة دي مش من بره، دي من جوه، أنا مغلوب من الخطية. أقول لك ما تخافش، خد خوزة هي رجاء، خلصنا جسد الرب ودم. طب اليوم السادس يوم الجمعة، يوم الجمعة ده يوم الصليب، ست محاكمات للسيد المسيح أحبائي، ثلاث محاكمات دينية، حنان وقيافة والسنهدرين، وبعد كده بيلاطس وهيرودس وبيلاطس تاني، انتهت بأن علقوا المسيح على الصليب. طب ايه قطعة السلاح اللي الكنيسة بتديها لنا؟ قطعة نمرة ست، ايه؟ سيف الروح الذي هو كلمة الله. الصليب كان وسيلة إعدام، لكن لما كلمة الله تعلق على الصليب صار الصليب هو السيف اللي ولاد ربنا بيحتموا فيه. فبولس بيقول لك خذوا سيف الروح. ده ايه ده؟ ده الصليب. علامة الصليب يا أحباء هي الحماية بتاعتنا، هي السيف اللي احنا بنحارب بيه الشيطان. بص الرمز في القديم، موسى كان بيحارب عماليق، فموسى طلع على الجبل رفع ايده، طول ما موسى رفع ايده يشوع تحت يغلب. موسى ايده تعبته راح منزل ايده، يشوع يتغلب يروح رفع ايده تاني، يشوع يغلب، فقالوا لموسى خليك رفع ايدك يا موسى، فايد موسى نملت. فجه هارون سند دراع من هنا وحور سند دراع التاني، ففضل موسى رفع ايده الى الغروب، يشوع غلب تحت. ده منظر ايه يا احبائي؟ وده منظر الصليب. اتعلق على الصليب لغايه فين؟ لغايه الغروب. وبقت دي هو السيف اللي احنا بننتصر بيه. بس يا احبائي في عجاله بسيطه، الجندي عشان يستخدم السيف لازم يبقى فيه تناغم ما بين السيف وما بين الترس. تخيل العسكري ماسك السيف في ايده اليمين وماسك الترس في ايده الشمال، يحمي بالترس وبعد كده يبعده ويروح ضرب بالسيف ويرجع يحمي بالترس تاني، فلازم الاثنين يشتغلوا مع بعض ولازم يكون فيه تناغم ما بين الاثنين. يعني ايه؟ يعني ان كان السيف هو الصليب فالصليب بيعمل فينا على قد ترس الايمان. هقول لك ابونا طب انا برشم الصليب وبرضه ببقى خايف، مش هي دي اللي هتخوف الشيطان؟ مش هي دي اللي هتديني سلام؟ تقول لي امال ايه السيف؟ ايه الصليب؟ ايه قوته؟ قوته على قد الايمان بتاعنا، قوته على قد الايمان بتاعنا. يعني ايه الايمان؟ على قد ما انا في حياتي العمليه اقبل الصليب وما اتذمرش عليه وافرح بيه لما يظهر في حياتي، على قد ما اشاره الصليب تبقى فيها قوه. اشمعنى البابا كيرلس كان يمسك الصليب على واحد فيه روح شرير يطلع؟ طب ما هو الصليب اللي انا ماسكه. لا، هو ايمانه ايه؟ ايمان قبوله للصليب في حياته، قبوله للالام، قبوله للضيقات، ان هو واثق ان دي من يد الله ما يتذمرش عليها، شاكر ربنا وفرحان بيها. كل ما الإيمان ده يزيد كل ما إشارة الصليب تبقى فيها قوة أكتر في حياتنا. فالسيف بيتعامل في تناغم مع الترس. طب اليوم الأخير يا أحباء، اليوم السابع، سبت النور. سبت النور، سبت النور بنعمل إيه؟ نتجمع في الكنيسة ليلة بغلمسيس. ايه ليلة بغلمسيس دي؟ نقعد نصلي كل الصلوات اللي ذكرت في الكتاب، صلاة حنة أم صامويل، صلاة سمعان الشيخ، صلاة منسى لما تاب، صلاة حزقية، صلاة مريم أو تسبيحتها في عبور الأحمر، كل صلوات الكتاب المقدس نروح نجمعينها ليلة بغلمسيس نقعد نقرأ فيها. ليه؟ لأن قطعة السلاح نمرة سبعة اسمها ايه؟ مصلين بكل صلاة وطلب. نمسك كل الصلوات اللي في الكتاب نقعد نصلي فيها. طب وإيه تاني؟ قال ساهرين لهذا بعينه، نفضل سهرانين حتى بالجسد. طول ليلة أبو غلامسيس نصلي الصلوات ديت. فبقى يوم سبت النور بناخد القطعة السابعة هي الصلاة. طيب أخيرا حد القيامة، قال لك لا ده مش محتاج أسلحة فيه بقى، حد القيامة لما حنقوم ونطلع السماء يا أحبائي تكف وتنتهي محاربات عدو الخير، وهناك مستوطن عند الرب للأبد، مش محتاجين أسلحة بقى. ليه؟ لأن الشيطان سيلقى في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. فإحنا محتاجين السلاح ده يا أحبائي في أيام غربتنا على الأرض. أذكرك بالأيام وبقطع الأسلحة، حطها في قلبك وفكرك. يوم حد الزعف اثبتوا ممنطقين أحقاءكم بالحق، كلمة الإنجيل تدي ثبات. كل ما نعرف إيماننا يا أحبائي ما نهتزش من الاضطرابات اللي بتحصل حوالينا. طيب اليوم الثاني يوم اثنين البصخة، المسيح لعن شجرة التين، الرياء المظهرية. يبقى قطعة السلاح اللي بعديها لابسين درع البر، التوبة. التوبة يا أحبائي الإنسان يهتم بالداخل، ما يهمكش البر، ما يهمكش كلام الناس، لكن اهتم أن يكون القلب من جوه نقي، قلب نقي اخلق فيا يا الله. اليوم الثالث يوم الثلاث ده يوم التعليم. طيب قطعة السلاح، حزين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام. كل ما نقرأ في الإنجيل كتير يا أحبائي كل ما دي تهب القلب سلام وطمأنينة. طب يوم الأربع دعوة السهام اللي بيرميها الشيطان عدو الخير على الولد ربنا، لماذا هذا الإتلاف؟ طيب تعمل إيه الست؟ لا هي ماسكة ترس الإيمان، المسيح إيماننا هو اللي يحمي عننا. طيب يوم الخميس جسد الرب ودمه، دول إيه دول؟ دول يبدو للواحد رجاء مهما كانت خطيان، حتى لو وقعت فيها تاني، حتى لو تكررت، خوضة هي رجاء خلاص. طيب يوم الجمعة يوم الصليب، سيف الروح، بس على قد إيماني بالصليب، على قد تمسكي بالصليب في حياتي، على قد ما أشارت الصليب يبقى فيها قوة. طيب يوم السبت سهرة الصلاة، مصلين وكل صلاة وطلب. ربنا يدينا أحبائي أن أسبوع الألام دوت يكون في بركة في حياتنا، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.